Média. Média.
Podcast.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، ونستضيف فيه الدكتور عبد القادر مرزاق. أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا أستاذ عبد القادر.
أهلا وسهلا ومرحبا، يا مرحبا بكم في مدينة وجدة.
شكرا جزيلا لك، وأولا أبارك لك التتويج بجائزة الكتاب العربي بالدوحة أستاذ عبد القادر مرزاق عن كتابك الاستعارة في علم الاجتماع ماكس فيبر وزيغموند باومان.
أشكرك شكرك وتهنئتك، وأرجو أن نكون عند حسن الظن وأن تكون هذه الحلقة موفقة كما تريدونها وتحبونها وكما أرغب فيها أيضا.
طبعا الكتاب فاز بهذه الجائزة في مجال الدراسات الاجتماعية والفلسفية، وقد كتبت في كلمة تعليقا على هذه الجائزة أستاذ عبد القادر: إنها تكليف وتشريف بعد إفراغ الجهد. لا شك أنه كان هناك جهد كبير من أجل إخراج هذا الكتاب.
صحيح، نعم، ما قلت هو ما استشعرته وما قمت به فعلا، لأن الموضوع سابقة في حدود علمي في العالم العربي، وإن كان متناولا في العالم الغربي يعني بشكل موسع، وأنا قد استفدت من ذلك. وطبعا هو تشريف لأنه اعتراف بجهد من إنسان يعني يحب المعرفة ويحب البحث العلمي، وتكليف لأنني إذا بارك الله في العمر لن أتوقف عنده فقط، وإنما هناك إن شاء الله في الجعبة تطلعات أخرى وكتب أخرى أرجو أن يبارك الله ويفسح لي مجال المواصلة فيها وإرضاء نهم المعرفة بدرجة أولى، وأيضا المساهمة في ولو بلبنة صغيرة في ترقية بلدنا أولا والأمة الإسلامية، ولما لا حتى الإنسانية أيضا إن شاء الله.
بالتوفيق أستاذ عبد القادر مرزاق. طيب، كيف جاء اهتمامك بموضوع الاستعارة وتحديدا في علم الاجتماع فيبر وباومان؟
يعني ربما قد يجد بعض القراء أو بعض الناس استغرابا من إنسان حاصل على بعد البكالوريا مباشرة، طبعا البكالوريا في الشعب الإنجليزية والإجازة في الأدب العربي الحديث والدراسات المعمقة حسب نظامنا في الأدب القديم، وأما الدكتوراه ففي الأدب الحديث. يعني قد يتساءل بعضهم ويقول: وما الذي دفع بمتخصص إذا جاز التعبير في الأدب العربي إلى أن يتطاول على علم الاجتماع؟ لكن في حقيقة الأمر ليس من وجهة نظري ليس تطاولا ولا أي شيء. أولا لكوني أحد المصطلحات، المصطلح الأول الذي هو الاستعارة، ينتمي إلى مجال الأدب، ليس كما ضيقه بعضهم فيه فحسب، وإنما بامتداداته التي سأذكرها. وثانيا لوجود حكاية إذا جاز التعبير لي مع هذا الكتاب، فهو قد رافق في الحقيقة تطلعاتي المعرفية وبحثي عن الحقيقة، أي كيف يمكن أي إنسان أن يعبر عن الحقيقة. طبعا ليس الحقيقة الكلية، وإنما الحقيقة النسبية التي هي في متناول البشر. فكان أن قراءاتي المتعددة ونقاشاتي المتعددة طرحت هذا الموضوع بشكل مبسط، يعني لم أكن فيه بعد ملما وجامعا للمصادر والمراجع، على الطلبة في الدراسات القانونية، وهذه من الغرائب أيضا. قلت لهم حرفيا، ما زلت أذكر، يعني من منكم باستطاعته، طلبة السنة الأولى طبعا يعني يسمى يعني
نعم الأسدس الأول،
الأسدس الأول، نعم. قلت لهم من كنت أدرسهم مادة الترجمة من الفرنسية أو بعض الإنجليزية إلى العربية، وقلت لهم من منكم يستطيع أن ينجز بحثا في دراساته في الإجازة إن شاء الله بحثا حول توظيف المجازي بشكل عام في القانون. وكانت طبعا في ذهني حية بعض الكتب، ولعل من أهمها في ذلك الوقت الكتاب ذي العلاقة الوطيدة، كتاب لأحد المحامين الغربيين الذي عبر عن الأمر بشكل فلسفي وقال: إن الأسماء لا تجوهر، أي لا تجعل الشيء جوهرا، وإنما هي مجرد ملصقات عليه. معناه أننا نحتاج إلى التعبير المجازي بشكل عام أو التعبير الاستعاري، لا لأننا ندرك الحقيقة في كليتها، وإنما لأننا ندرك منها فقط جزءا هو المتاح للعقل البشري طبعا. ومن قراءاتي أيضا ارتبط هذا المفهوم بما يسمى بالفلسفة الإسمية، ذلك أنه لدينا فلسفة إسمية كما يصطلح عليها وأخرى واقعية. طبعا هذا من الامتداد التاريخي منذ أرسطو وأفلاطون إلى أيامنا. أما الفلسفة الإسمية فترى بأن ما في ذهن الإنسان ليس هو المتشخص المتعين في الوجود، ولذلك أنا عندما أقول عن شيء ما أو إنسان ما أو فكرة ما إنه كذا، إنما أقول عن هذا الشيء الذي هو موجود في الحقيقة وفي الأصل خارج ذهني، كما يذهب إلى ذلك بعض علماء المسلمين، أقول عنه ذلك في لحظة تاريخية معينة وفي مكان معين، لكنني وهذا هو الأهم لكنني لا أدرك ولا أجوهر ماهيته، أقول منه ما أدركه أنا في تلك اللحظة لأترك المجال مفتوحا لغيري ليدرك منه في لحظة تاريخية أخرى ما يراه هو أيضا.
نعم.
وسنتناقش من منا أصاب ومن منا أخطأ. هذا المستوى الفكري هو الذي جعلني أفكر، فوجدت أن من بين طرق التعبير عن هذه الفلسفة، ليس الفلسفة التي الواقعية التي تزعم أنها تدرك بكلية الذهن تدرك الشيء، والذي جعلني أهتدي إلى أن من الطرق هو التعبير مجازيا أو استعاريا.
طبعا الاستعارة هي طريقة في المعرفة أكثر من كونها مجرد طريقة بلاغية أستاذ عبد القادر مرزاق.
نعم.
وكما ذكرنا كتابك يبحث في هذه الاستعارة، يعود إلى تاريخ مفهوم الاستعارة في مراحل البلاغة الغربية منذ نشأتها، وقد وقفت عند ماكس فايبر أولا من خلال استعارتين هما القفص الحديدي والتجاذب الاختياري. أولا حدثنا وبشكل موجز عن هاتين الاستعارتين.
طبعا عندما يعني حضرت المصادر والمراجع في الموضوع، صدقيني بأنني دهشت وصدمت بأن الآلاف على الأقل يعني فوق الألف مرجع مقالات وكتبا في الثقافة وفي الكتابات الغربية كتبت في هذا الموضوع، والأمر يخلو عندنا في العالم العربي، أقصد بهذا المفهوم الذي حاولت أن أوضحه بشكل مختصر في البداية في عالمنا العربي. رحت أبحث أولا يعني لأن هذا السؤال استشكالي كما قلت، وهو هل توجد فعلا استعارة في علم الاجتماع وقبل هذا في العلوم بشكل عام، فاهتديت بأن الأمر فعلا كذلك، ووجدت ما يسند ظهري من مئات بل آلاف النصوص والتي استغنيت عنها طبعا في العلوم الأخرى، وركزت الكلام في علم الاجتماع، وكان في النية في البداية أن أنجز حول موضوع الاجتماع بشكل عام، إلا أنني رأيت أن الموضوع سيأخذ مني طبعا مساحة كبيرة جدا ولن أستطيع أن أجمعه، فقصرت الأمر، جعلته خاصا بماكس فايبر، رغم أنه ربما يعني قد يثير العجب أنه ما علاقته وهو الذي كتب في علم الاجتماع العلمي الصارم الدقيق إلى آخر. فاهتديت إلى أول استعارة عنده، هذه الاستعارة التي هي استعارة القفص الحديدي كما ترجمت إلى العربية طبعا، وقد وجدت في كما بسطت في التعريف بها وفي ترجماتها وفي دلالاتها اختلافات كثيرة، ولكن وقع الإجماع بشكل عام على هذه التسمية القفص الحديدي. والقفص الحديدي هنا درس هو فيه أو حاول أن يقرأ من خلاله الأخلاق البروتستانتية وثقافة الرأسمالية الحديثة التي جاءت مقترنة بما أفرزته من مصطلحات ذات شهرة واسعة لدى هذا العالم بالذات، من مثل البيروقراطية والبرقرطة والترشيد
والعقلانية أيضا،
والعقلانية ونزع السحر عن العالم والمراقبة إلى آخر. فوصلت إلى نتيجة معه، وهذا الذي أعجبني في الأمر وكشف لي عن ما يسمى بالنموذج المعرفي الكامل وراء هذه الاستعارة، وهو هذا الكون أو هذا المصير الإنساني الدراماتيكي، حيث يصبح الإنسان يعني كما يرى الدارسون ويرى هو نفسه مجرد ترس الجير بالإنجليزية كما يقولون في الآلة، حيث إنه يجرد بتبسيط شديد، يجرد من أبعاده الإنسانية كلها ويحشر في خانة الحساب الرياضي التكميم المكننة، فيصبح الإنسان هذا الترس الصغير في هذه الآلة الضخمة لا يفكر في إنسانيته وهو محاصر بهذه المصطلحات التي ذكرت، وإنما كيف يمكنه أو هل أنه سيصبح ترسا أكبر من هذا. هذا بشكل عام ما يخص استعارة القفص الحديدي، تكشف بكلمة واحدة ما أفرزته الحداثة الغربية بصفة عام.
وأشير إلى أن هذه الاستعارة تعرضت للنقد من قبل عدد من الباحثين وعلماء الاجتماع.
نعم هو صحيح، لأن تعرفين ربما ما يجعل الفكرة الغربية ما يجعله يحيا أكثر هو كونه يشتمل على، إذا جاز التعبير، الفكر ونقيضه، بمعنى أنه حي ينقدون بعضهم بعضا. يأتي بهذا الشخص مثلا بقضية ما أو برؤية ما أو بفكرة ما، يعني قد يظنه بعضها كأنها المطلق، لكن في الوقت نفسه نجد من ينقده. فناقض بعض المفكرين الغربيين وعلماء الاجتماع بخاصة، قالوا له هذه نظرة تشاؤمية دراماتيكية، لأن الحداثة لها أوجهها الإيجابية في حياة الناس. طبعا بالنسبة لي أنا هذا تعاملي تقريبا مع كل المفاهيم، عندما أقول مثلا الإشهار أو الحداثة أو العولمة أو إلى آخر المصطلحات المعاصرة، إيجابيتها شخصيا لا أريد أن أتحدث عنها، لأنها بالنسبة لي من باب المسلمات. أحب الكتابات والنقاشات أو النقد الذي يتعرض لما هو مخبوء ولما هو بلغة الجابري رحمه الله مسكوت عنه. هذا هو الذي أريد أن أكشفه، سواء للطلبة في الجامعة أو في بعض المواضيع التي أقدمها، بل وحتى في بعض الكتب التي أكتبها.
نعم.
ثم الاستعارة الثانية كما تفضلت بالذكر هي استعارة التجاذب الاختياري. هذه الاستعارة أيضا في كتابات ماكس فيبر تضمن في إطار أسلوبه، إذا جاز التعبير، الأدبي أو أسلوبه السردي بلغة المعاصرة، هي أن يتجاذب شيئان فيما بينهما. وبالمناسبة هو قد أخذ هذه الاستعارة من جوت، وقد كتب رواية بهذا العنوان، فأخذ منه هذه الأرضية وجعل التجاذب بين البروتستانتية الزهدية، ونرى كيف أن ماكس فيبر يعني كيف كان يركز على البروتستانتية أكثر من الكاثوليكية. إذن هذا التجاذب بين هذا النوع من الديانة عند الغرب وبين الرأسمالية الغربية الحديثة.
نعم.
فنشأ هذا الزهد، يقول نشأ هذا الزهد عند هؤلاء البروتستانت وفق هذه الاستعارة وما يترتب عنها، أي أن لقاء هذين الاثنين أو هذا التجاذب وسماه اختياريا يتولد عنه أو ينشأ عنه مولود جديد مختلف تماما الاختلاف عن العنصرين المتجاذبين تجاذبا اختياريا، أي إذا جاز التعبير طريقة ثالثة بين الزهدية البروتستانتية من جهة والرأسمالية الغربية من جهة، المولود الثالث. فلهذا تجد البروتستانتي الزاهد الغربي يتعامل مع الحداثة في تفكيره، في حصوله على يعني على مشاريعه، على كل شيء. ووسيلة ماكس فيبر في هذا هي التي بحثت أنا عنها في هذا التقارب أو هذا التجاذب، هل هو الذي سك هذه الاستعارة ولأول مرة أم تراه قد اقترضها من غيره وطورها؟
نعم طبعا، نحاول أن نقرب هذا الكتاب أكثر من المستمعين ومن القراء، وإن كانت كثير من المصطلحات والمفاهيم ربما يحيط بها المتخصص أكثر من غيره. بالنسبة لزيغموند باومان، أنت أيضا هنا اشتغلت على استعارتين وصفيتين، وقد استعرت من أجل أن تصف مشروع باومان الاجتماعي وأيضا فلسفته استعارة الكاتبة البولندية روزا لوكسمبورغ وهي ثعبان يلتهم نفسه.
تماما نعم. صحيح، لعل يعني المقارنة الأولية البسيطة أنه ينبغي أن نقرأ زيغموند باومان وفق المصطلحين كما قلت طبعا في الكتاب، المصطلحين الغربيين المزلزلين وهما الحداثة وما بعد الحداثة. فاخترت عتبة الولوج إليه إذا جاز التعبير هذه المصطلح الأولى التي تفضلت بذكرها، وهو فعلا أنه ثعبان يلتهم نفسه، أي أن هذا الغرب أو هذا الإنتاج الغربي في بعض وجوهه يشبه ذلك الثعبان الذي يعود لكي يلتهم نفسه وفق هذه الاستعارة الجميلة. ثم الاستعارة الثانية المكملة لهذه استعارة message in bottle كما يقول الإنجليز،
رسالة في زجاجة،
صراحة أعجبتني كثيرا وكنت شاهدت فيلما غربيا بهذا العنوان، وهو موقفه الرائع والجميل جدا من علم الاجتماع. فهو أولا قدم نظرية جديدة في علم الاجتماع توظف ما يسمى بالأدبي والروائي. طبعا عندما أقول أدبي بشكله الواسع،
نعم،
الأدبي الروائي أو اللغة المجازية في علم الاجتماع. وبذلك كان أول وأكثر شخص كتب هو نفسه وكتب عنه، ولعل كل كتبه تقريبا يعني في عناوينها تكتسي الطابع المجاز. خذي مثلا كتبه السوائل، حدث السائلة، ما بعد الحداثة السائلة، الحب السائل، هي فيها تعبيرات مزيد. ثم في تناوله أيضا لما يسمى بالمحرقة الهولوكوست، أيضا تناولها في هذا الإطار الذي أسعفه، أي أنه تجاوز إلى شئنا التعبير ما هو مادي موضوعي تكميني رياضي بعد، إلى الخلفيات الفكرية التي وظفها الغربيون أنفسهم في إحداث هذه الأحداث الكبرى في العالم. مثلا كما ذكرت في ذلك استعاراته هو نفسه الاجتماعية والاستعارات الأنسنة، كالحديث مثلا عن المتشردين أو عن المتشرد والسائح أو مثلا عن المشرعين، كل هذه الاستعارات أو كل واحدة من هذه الاستعارات تختزل عالما من ورائها. الحداثة كما نعلم كانت كما يسميها أحد مفكرين العرب كانت صلبة، لا معنى صلبة أي أن فيها بعض الحقائق التي يمكن أن تسند ظهرنا أخلاقية سواء كانت أو سياسية أو كبرى. لكن مشكلته كانت من وجهة النظر الاستعارية، مشكلة هذا الغربي الذي كانت له مسائل فعلا ثابتة حتى في يعني فيما يسمى بحقوق الإنسان وغيره، مشكلته تكمن في رأيي في أنه كأنه بتوظيف العلم أو توظيف العقل بالألف واللام طبعا وهو العقل الغربي بالدرجة الأولى، في أنه يدرك هذا الشيء في كليته. وهذا الذي أنا شخصيا لي موقف منه، وما كان كتابي هذا إلا لأثبت هذه الحقيقة. في حين أن زيغموند باومان باستعمال هذه بعض الاستعارات التي ذكرت لك وبموقفه من علم الاجتماع هذا كان مجتهدا بصدق، كان مجتهدا وقدم ما حاول أن ينقذ ذلك الإنسان الذي كان مجرد ترس في الآلة الكبرى، ينقذه إلى العالم الرحب، عالم الاجتماع كما يقول هو. هذه الرسالة التي نظل أو هذا المساج الذي في القنينة نظل ننتظره، وتعلمين أننا عندما ننتظر شيئا نحلم به أو نتوقعه غالبا ما يصاحبه الشغف وحب الاكتشاف.
ومقاربتك في هذا الكتاب بطبيعة الحال كانت لها عدة رسائل أستاذ عبد القادر. سابقا قلت لي إنك عندما كنت بصدد الاشتغال على هذا الموضوع وجدت معظم المراجع غربية، لماذا برأيك لم يتم الالتفات إلى هذا الجانب عربيا؟
سؤالا جميل حقيقة، سؤال جميل وفي محله تمام. طبعا كما سبق وأشرتي، وأيضا عندما راودتني فكرة هذا الموضوع حاولت أن أجد له، طبعا هذه أي باحث لا بد له من مصادر ومراجع ويكون لديه يعني فكرة معينة أو تخطيط فكري أو نظرة معينة حتى يسند نفسه بمجموعة من المصادر والمراجع. ففتشت عن الاثنين، وخاصة في كما يعني يترجم بعضهم في تيمة أي في موضوعة الاستعارة أو المجاز بصفة عامة، إذ المجاز هنا ليس بالمعنى البلاغي القديم فقط كما تفضلت في البداية، وإنما هو أن نقرأ شيئا بشيء ومفهوما بمفهوم، وهذا ما يوسع من مفاهيمنا أولا، وما يدفع، وهذه أهم نقطة بالنسبة لي أنا أيضا، ما يدفع أن يتسلط إنسان على إنسان. والمصيبة هو أنه عندما يتسلط عليه فكريا أو سياسيا أو في أي مجال، أن المتسلط عليه لا يدرك أن هذا الذي يتلاعب به أو يتحكم فيه أو يسيطر عليه في رأيي المتواضع إنما الأمر قد يكون فقط باستعمال لغة مجازية أو استعارة ما لم يتوصل هذا الإنسان المستغل أو المتلاعب به إلى إدراكها. بحثت وفق هذا الأمر حتى إني قلت مثلا الاستعارة عند باومان مثلا، وقلت قبله الاستعارة مثلا في علم اجتماع ماكس فيبر. صدقيني لم أعثر، وقد ترجم وذكرت هذا طبعا في المصادر والمراجع العربية العشرين أو الثلاثين التي أتيت على ذكرها، فلم أجد أحدا في العالم العربي قد تعرض لهذه القضية سواء عند الأول أو عند الثاني، باستثناء حتى لا أبخس الناس أشياءهم، باستثناء شاب كنت التقيت به في 2007 في مصر، أنجز موضوعا في طبعا أطروحته، وهو الآن ترجم السباعية أو للسوائل في زيغموند باومان، الوحيد الذي وجدته أشار إشارات إلى الاستعارة عند باومان. إذن لم أظفر بأي واحدة من هذا بهذين الموضوعين أو الاستعارة، وقد تتبعت كل تلك المراجع العربية التي أتيت عليها في المقدمة أظن، وقلت إنها لم تتعرض لا بالاسم ولا بالتفصيل، وكأن الموضوع غير موجود.
نعم.
فكانت طبعا كانت زادي وعدتي وعتادي من هذه المراجع الغربية التي قاربت 600 مرجع أو يزيد، وفضلا عن أني يعني حذفت بعضها التي تتعلق بالعلوم الأخرى، مثلا بقراءة ماكس فيبر في القراءة البيبليوغرافية الفكرية التي قمت بها، وهي تغطي 103 صفحات، وقد طلب مني دار النشر، طلب من المركز العربي في قطر أن أحذفها، لأنني إن حذفتها يعني لن تلحق ضررا بالكتاب، فكان هذا الذي وضعته بين أيديكم والذي أرجو أن ينال إعجاب القراء.
اليوم أصبح يتوفر هذا الكتاب، وسيشكل دون شك زادا للباحثين الذين سيتمون وسيشتغلون على الاستعارة في سواء في علم الاجتماع فيبر وباومان أو غيرهما. عندما أشرت إلى الحاسة السادسة أستاذ عبد القادر وكونها تلح على مسؤولية صنع الخيار، تساءلت هل صنع هذا الكتاب خيارا في العالم العربي؟
صحيح. أقول لك باختضاب شديد، والله يعني أنا منذ ربما يعني هذا من فضل الله علي ومن فضل القراءة، هذا أول شيء، أن كل موضوعات التي صدقيني من الإجازة إلى الدكتوراه إلى ما أكتب حاليا، كل موضوعاتي كانت دائما، طبعا هذا ليس نفخا والعياذ بالله في النفس أبدا، وإنما دائما موضوعاتي كانت تكتسي طابع الكشف والاكتشاف، بمعنى أنني أولا يستهويني الموضوع بما فيه من آفاق جديدة، ثانيا أبحث له، خذي مثلا شهادتي للدكتوراه مثلا في مشروع أدونيس الفكري والإبداعي قراءة معرفية، صحيح هناك قراءات كثيرة أنجزت حوله، لكن يبدو لي وبدون أيضا يعني تواضع مغشوش أو يعني نفخ مكادر، فيه جدة، لأنني وجدت التي سميتها في مواطن كثيرة لذة المعرفة والأفق الذي لا أجده كثيرا يعني طبعا بشكل نسبة كبيرة جدا في الكتابات العربية. فلهذا كتابي هذا عندما كتبته، وسأصدق في القول أيضا، كتبته طبعا ولم يكن في نيتي أنني أدفعه إلى أي جهة للجائزة، والله على ما أقول شهيد. تخيلي أن بعض أحد الزملاء على وجه الدقة، وهو زميل وصديق وأصغر مني سنا، قال لي أستاذ عبد القادر لماذا لا تدفع أو لا تترشح بكتابك في جائزة، ثم قال لي أرسل لك هذا البريد الإلكتروني وغيره المتعلق بجائزة قطر، فتقدمت به وأنا مطمئن. الاطمئنان كان بسبب جدة موضوعه وبسبب تفرده بكل صدق يعني، والذي طبعا قد يجادل أو قد يتهمني ببعض التكبر أو الغرور المعرفي، أسأله شيئا واحدا ووحيدا أن يقرأ موضوعي ويرد علي بما يناسب من هذا. عندما خدت في الموضوع وجدت أن الناس يوظفون هذه التيمة في كل المجالات، تخيلي أنهم حتى في بعض المنشآت الصناعية مثلا أو غيرها يستعملون اللغة المجازية أو الاستعارية لكي يشجعوا العاملين على الإنتاج الأوفر، ويضعون في ذلك أساتذة متخصصين، والله هذا الأمر كان ينط له قلبي فرحا، بل وكان يؤلمني كثيرا، لأن بعضهم عندما تقولين له الاستعارة أو المجاز أو وهذا شعر وما علاقتها العلم بالشعر، هذا أفق، ونحن ما لم يكن لنا هذا الأفق وهذا المدى البعيد في المعرفة، صدقيني سنظل ندور في أماكننا. وصدقي شيئا آخر له علاقة بهذا، أنني وجدت كاتبات بالدرجة الأولى وهن نسوة ويهوديات، تخيلي أن الواحدة من هؤلاء تبحث عن الاستعارة في الرياضيات، Metaphor in Mathematics، وأنا لدي طبعا كل كتبها التي طبعا أي كتاب أجده أو أستخرجه أحاول أن أحصل على كل البيبلوغرافيا التي كتبها هذا الرجل أو هذه المرأة.
نعم.
هذه الآفاق هي التي حتى لا نكرر أنفسنا، لأن ما يعني يحزنني في بعض البحوث الجامعية مثلا وأن الموضوع قد كما يقولون احترق وما زلنا نبحث فيه ولا يقدم جديدا. سأذكر لك أمرا يعني هو يحز في نفسي على كل حال، أنت تعلمين بأنني ما زلت في الثانوي منذ 21 عاما. طبعا الحمد لله أنا بهذه الطريقة وأنا بهذه الشخصية التي أحدثك فيها بطريقة الفطرية الطبيعية التي لا أتصنع فيها شيئا، والله إنما أريد الجامعة لا لشيء إلا ليكون لي وقت للبحث وليكون لي أن أعطي في الجامعة ما فعلت في المعرفة أعطيه للطلبة. لدي موضوعات للترجمة، لدي موضوعات للإنجاز، أحسب ولا أزكي نفسي طبعا أنها تضيف لبنة وفق ما تعلمت على الكبار.
نعم،
هذا هو الأمر برمته.
بالتوفيق في كل هذه الأعمال، في بحثك وأيضا في كتاباتك وفي ترجماتك أستاذ عبد القادر مرزاق. سأختم معك بسؤالك عن الكتاب الذي تقرأه حاليا.
انتهيت الحمد لله بفضل الله، وهو كتاب انتهيت منه، صدر في الخمسينات في أمريكا، وهو ترجمة. وصدقيني هذا الكتاب أيضا بإذن الله تعالى سيثير ضجة، لأن ما علمناه، وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول، ما تعلمناه من مصطلحات أدبية وفكرية أقول أقل تقدير ينبغي إعادة النظر فيها. ولدي كتاب آخر، فأنا قلت لك في طبعا في بحثي يعني المعرفة وما أجد فيها هذا النوع من الاكتشاف والكشف، وهو ليهودية في أن كانت كتبت كتابا عن الكتابات الحاخامية وعلاقاتها بالأدب. طبعا هذا راه مقرر الآن أضعه بين يدي لكي أترجمه ربما إن بارك الله في العمر.
نعم.
وهناك في ياما في الجراب يحاوي إن شاء الله
بالتوفيق إن شاء الله. وأذكر بأن كتابك الاستعارة في علم الاجتماع ماكس فايبر وزيغموند باومان صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد القادر مرزاق.
والله أنا الفرح الجزلان الشاكر الممتن لك ولهذا البرنامج الذي أرجو لك فيه كل التوفيق، لأنه فعلا دون محاباة ولا مجاملة يتعلق بالكتاب، وأنا طبعا أهو الكتاب وأعشقه. ثم ثانيا للإذاعة التي تعملين بها إذاعة ميديا، وشكري الذي لا حدود له لكم جميعا، والله يحفظكم إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك وشكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتابة.